أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل صلوات المصلين على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا الكلام في طرق إثبات الوثاقة، وكان كلامنا فيما تقدم عن الطرق الخاصة لإثبات الوثاقة أو التوثيقات الخاصة، وانهينا الكلام فيها ولله الحمد. وصل بنا الكلام إلى التوثيقات العامة. قلنا أن التوثيق تارة يرد على شخص معين ومحدد ومشخص، كأن يقول النجاشي أو الطوسي أو غيرهما من الرجاليين أن زرارة ثقة وأن محمد بن مسلم ثقة، هذا يسمى بالتوثيق الخاص أو التوثيق الشخصي. وتارة يرد التوثيق لا على شخص محدد ومشخص، وإنما يرد التوثيق على عنوان عام وعلى قاعدة وضابطة كلية، وبالتالي نستفيد توثيق الشخص الفلاني من خلال هذه القاعدة، كأن يقول فرضا علي بن إبراهيم القمي أو ابن قالوي أن من أروي عنهم في هذا الكتاب هم ثقات، فهذا التوثيق ورد على ضابط معين وهو أن يروي عنه في الكتاب، وهي رواية عن المشايخ في الكتاب. فنستفيد أن كل من وقع تحت هذه في هذا الكتاب من الرواة هو ثقة، فالتوثيق هنا لم يقع على شخص محدد بعينه، وإنما وقع على ضابطة عامة. وبحثنا لهذا اليوم يبدأ من هذا اليوم إن شاء الله التوثيقات العامة. التوثيقات العامة كثيرة، ذكر المصنف منها بعضا. الطريق الأول أو المفردة الأولى من التوثيقات العامة التي يذكرها المصنف هي رواة تفسير القمي. طبعا المصنف طرح البحث بمنهجية معينة، وتوجد منهجيات أخرى نطرح هذا البحث. نحن في البدء نطرح صورة إجمالية عن هذا الموضوع وعن هذا البحث، ثم نأتي إلى منهجية المصنف. طبعا تفسير علي بن إبراهيم القمي تفسير روائي، يعني يفسر القرآن بالروايات، يذكر الآية ويذكر الرواية التي تفسرها. وعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي من عظماء علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وكان معاصرا للإمام العسكري الحسن العسكري عليه السلام. الأقوى في تفسير القمي ثلاثة. القول الأول هو ما ذهب إليه صاحب الوسائل الحر العامل، وكذلك تبعه وتبناه السيد الخوئي رحمه الله. قال الحر العامل والسيد الخوئي قالوا بوثاقة جميع الرجال الواردين في أسانيد القمي، سواء أكانوا مباشرين للقمي يروي عنهم القمي مباشرة، يعني مشايخه المباشرين، أو لم يكونوا مباشرين وإنما يروي عنهم القمي من خلال واسطة. فصاحب الوسائل والسيد الخوئي قالوا بوثاقة جميع رواة تفسير القمي المباشرين وغير المباشرين. هذا هو القول الأول في تفسير القمي. القول الثاني لا القمي، قلنا هذا علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير. لا، احنا كلامنا عن تفسير القمي. تفسير القمي المقصود به تفسير علي بن إبراهيم القمي. هو من قم، وكان في عصر الإمام العسكري عليه السلام، يعني ليس في عصرنا. الشيخ عباس القمي متأخر. هذا هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه صاحب الوسائل وتبناه سيد الخوئي، وهو القول بوثاقة جميع رجال تفسير القمي، سواء أكانوا مباشرين يروي عنهم علي بن إبراهيم القمي مباشرة أو لم يكونوا مباشرين. القول الثاني هو وثاقة خصوص مشايخ القمي المباشرين. يقول أنه نستفيد من في المقام وثاقة خصوص الرواة المباشرين الذين يروي عنهم القمي، يعني بين علي بن إبراهيم القمي وبين الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر عليه السلام مجموعة من الرواة سند لهذا الحديث. نقول أن الثقة منهم فقط المباشر الذي يروي عنه علي بن إبراهيم مباشرة، أما الذين ليسوا مباشرين فلا نستفيد وثاقتهم. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول بعدم استفادة توثيق أي رواة، أي رجل من رواة تفسير القمي سواء كانوا مباشرين أو لم يكونوا مباشرين. يقول لا أحد من هؤلاء الواردين في تفسير علي بن إبراهيم القمي لا أحد منهم ثقة، بل لا نستفيد هذا الأمر، وإنما نحتاج إلى نص خاص على وثاقة بعضهم. هذا صورة إجمالية عن هذا البحث، هو بحث رواة تفسير القمي. المصنف طرح البحث بمنهجية أخرى في البدء، ذكر منشأ المسألة. ما هو المنشأ لطرح هذا البحث؟ ما هو المنشأ للقول بأن رواة تفسير القمي ثقات أو لعدم كونهم ثقات أو للتفصيل بين المباشر وغير المباشر؟ ما هو المنشأ؟ قال المنشأ في هذه المسألة هو وجود مقدمة لهذا التفسير تنسب إلى علي بن إبراهيم القمي. هذه المقدمة استفاد منها بعض الأعلام أو جملة من الأعلام استفادوا منها وثاقة رواة الواردين في تفسير القمي. شنو هذه العبارة؟ العبارة المذكورة هي قال ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم. استفادوا من هذا، من هذا الكلام، من هذه العبارة استفادوا وثاقة جميع الرواة الواردين في تفسير القمي. قالوا هذه العبارة تحتوي على ثلاثة شروط، فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون السند متصلا لا منقطعا ولا منسلا، هذا هو الموجود، وبما ينتهي إلينا، هاي بما ينتهي إلينا هذا شرط، شرط الاتصال في السند. الشرط الثاني هو كون الراوي إماميا أو شيعيا، كون الراوي شيعيا. قالوا هذه استفادوها من عبارة ورواه مشايخنا وثقاتنا، فهذه مشايخنا وثقاتنا هذا الضمير عائد إلى التشيع، إلى الشيعة، يعني رواه ثقات الشيعة ومشايخنا نحن الشيعة. هذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث أن تكون الرواية منتهية إلى الإمام المعصوم عليه السلام، لأن رواية الحجة تنتهي إلى من؟ إلى المعصوم عليه السلام، لأن فقط هو الذي قوله حجة. وهذا استفادوه من الذين، عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم. زين، هذه العبارة هي المنشأ في رحل هذا البحث. زين، قلنا ثلاث أقوال المسألة. القول الأول يذكر المصنف أنه استفاد صاحب الوسائل من العبارة المذكورة توثيق جميع رواة تفسير القمي، فأي راو ورد اسمه في تفسير القمي فإنه ماذا؟ فإنه ثقة. لماذا أنه ثقة؟ قال لأن علي بن إبراهيم القمي في مقدمته شهد بوثاقته، فقد قال ورواه مشايخنا وثقاتنا، وثقاتنا، فكل راو ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي يكون ثقتان. واختار هذا الرأي كذلك السيد الخوئي رحمه الله في المعجم، ولم يتنازع عن هذا الرأي إلى أن توفى، فقال أن جميع رواة الواردين في تفسير علي بن إبراهيم القمي جميعهم ثقات. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني، الرأي الثاني قال كلا، نحن نحتمل في المقدمة في هذه العبارة التي ذكرها القمي في مقدمته أن القمي لم يكن بصدد إثبات وثاقة جميع الرواة، وإنما يريد أن يقول أن الرواة والمشايخ المباشرين الذين أروي عنهم الثقات، أما غير المباشرين الذين تقع بيني وبينهم واسطة هؤلاء ساكت عنهم. فقالوا نحن نحتمل أن القمي كان في مقام وفي صدد إثبات وثاقة الرواة المباشرين فقط، وأما غير المباشرين فلا نستفيد وثاقتهم من هذه العبارة. هذا هو رأي ثاني. السيد الخوئي رحمه الله أورد على هذا الرأي بما محصله، قال أن غرض علي بن إبراهيم القمي في هذه المقدمة هو ماذا؟ هو كان بصدد إثبات صحة التفسير. علي بن إبراهيم القمي أن يقول أن هذا التفسير، هذا كتاب التفسير وما أذكره فيه صحيح، هذه غايته، غايته أن يقول أن الذي أذكره في هذا التفسير من الروايات فهو صحيح لأني رويته عن ماذا؟ عن الثقات. هذا غرضه، غرضه إثبات صحة التفسير. نعم، وإثبات صحة التفسير يتوقف على ماذا؟ على وثاقة جميع الرواة لا خصوص المباشرين، فهذا يدل على أنه يريد القول بأن جميع الرواة الواردة أسمائهم في هذا التفسير هم ثقات، وإلا لو كان بصدد إثبات وثاقة فقط المباشرين لما كان متناسبا هذا مع مرادي إثبات صحة التفسير، فإن إثبات صحة التفسير وكونه بصدد إثبات صحة التفسير يتوقف على وثاقة جميع الرواة. هذا ما أفاده السيد الخوئي. وعلى ضوء ذلك، وعلى ضوء هذا الإشكال الذي دفع به الرأي الثاني، حكم السيد الخوئي أن كل من ورد في التفسير المذكور ثقة، كل راو ورد اسمه في هذا التفسير في تفسير علي بن إبراهيم القمي فإنه ثقة، إلا اللهم أن ينص أحد الرجاليين على ضعف شخصه بعينه فيقول هذا سيكون من باب تعاون التوثيق والتضعيف، وعند ذلك نرجع إلى المرجحات. جد، هذا هو الرأي الثاني، وهذا هو حصيلة ما قيل في إثبات وثاقة رجال القمي سواء كانوا المباشرين أو سواء كانوا مطلقا أعم من المباشرين. جد، المصنف ينتقل قبل ذكر القول الثالث إلى مناقشة هذه الأقوال، يقول هذا الذي تقدم سواء كان القول القائل بأن جميع رواة تفسير القمي ثقات سواء كانوا مباشرين أو لا، أو القول الثاني القائل بخصوص مباشرين، هذا يناقش بعدة أمور. الأمر الأول، قال أن الراوي لهذا التفسير هو أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة التفسير، فإن الذي نقل لنا تفسير القمي هو هذا أبو الفضل العباس ابن محمد. زين، وهذا أبو الفضل العباس ابن محمد لو راجعنا كتب الرجال لوجدناه شخصا مجهولا لا يعرف عن حاله شيء، والشخص المجهول لا تقبل روايته حكم الضعيف، فإذا لا نقبل بكتاب أو بتفسير علي بن إبراهيم القمي. لماذا؟ لأن الراوي لهذا التفسير مجهول، هو أبو الفضل العباس بن محمد، فلا نقبل بهذا التفسير. هذا الإشكال أجاب عنه المصنف. نعم، مجهول، لم ينصوا على وثاقتي ولم ينصوا على ضعفه،
يعني لا ينصوا على وثاقتي وعلى
ضعفه، يكون مجهولا.
نعم، أو شخص موجود.
هو موجود، نعم. شخص معروف.
نعم.
اسمه فلان ابن فلان ابن فلان وكان في زمن فلان، ولكن لا نعرف هل انه ثقه او ضعيف. هذا معنى المجهول، انهم لم ينصوا على كونه ثقه ولم ينصوا على كونه ضعيف. وعليه المجهول حكم روايته بحكم ضعيفه، فلا يمكن الاعتماد على روايه المجهول مجهول، فيسقط تفسير علي بن ابراهيم القمي من الاساس، اصل التفسير يسقط لان الراوي له مجهول. أجيب عن هذا الإشكال بأنه وإن كان هذا الراوي مجهول بهذا الطريق، ولكن يوجد طريق آخر للشيخ الطوسي إلى علي بن إبراهيم القمي، وليس فيه ماذا؟ أبو الفضل العباس بن محمد، وذلك طريق صحيح. يعني يوجد عندنا طريق آخر إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي، وهو طريق الشيخ الطوسي، وهو طريق صحيح. كل رجاله ثقات، كل رجاله ثقات، فلا يضر جهالة هذا الطريق ولا يضر ضعف هذا الطريق، فإنه يوجد طريق آخر صحيح، فنعتمد على تفسير القمي فيكون تفسير القمي صحيحا. هذا هو الإشكال الأول ودفعه. الإشكال الثاني يقول أنكم استفدتم هذا التوثيق للرجال القمي من المقدمة التي ذكرها القمي في تفسيره، وقلنا هذه المقدمة هي منشأ البحث، هي منشأ القول بوثاقة رجال تفسير القمي. هذا الإشكال ماذا يقول؟ يقول نحن نشك في نسبة هذه المقدمة إلى علي بن إبراهيم القمي، بل لم يثبت كون هذه المقدمة قد ذكرها وقد قالها علي بن إبراهيم القمي. لماذا؟ قال لأنه بعد سرد المقدمة قال بعدها قال أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي، فهذه عبارة قال أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي ماذا توحي؟ توحي أن الكلام الذي تقدم وهو قبل جملة قال أنه ليس من ماذا؟ ليس من كلام علي بن إبراهيم القمي، وإلا لو كان من كلامه فلماذا بعد ذلك قال قال علي بن إبراهيم القمي؟ خب يكمل المقدمة بلا قول قال علي بن إبراهيم القمي. هذا معناه، هذا يدل على أن الذي كتب المقدمة قبل قوله قال علي بن إبراهيم القمي شخص آخر. زين، هذه مقدمة. مقدمة ثانية أن العبارة التي استفدتم منها التوثيق هذه واردة في الكلام المتقدم على قوله قال علي بن إبراهيم القمي. يعني الكلام الذي استفدتم منه التوثيق وهو نحن ذات المخبرون أن تقدم، هذا موجود في الكلام الذي لم يثبت أنه من كلام علي بن إبراهيم القمي. وإذا لم يثبت أنه من كلام علي بن إبراهيم القمي فلا يمكن استفادة ماذا؟ التوثيق، لأنه قد يكون من كلام ماذا؟ أبو الفضل العباس بن محمد وهو لم يوثق. فإذا هذه المقدمة التي استندتم إليها لم يثبت كونها من كلام علي بن إبراهيم القمي، فلا يمكن الاعتماد عليها. هذا هو الإشكال الثاني. أجاب المصنف عن هذا الإشكال، قال هذه العبارة التي نقلها، هذه العبارة التي يستشهد بها على وثاقة رواية تفسير علي بن إبراهيم القمي، يقول هذه العبارة ذكرها صاحب الوسائل في وسائله، وصاحب الوسائل له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى ماذا؟ إلى علي بن إبراهيم القمي. فإذا تكون العبارة منقولة بطريق صحيح عن علي بن إبراهيم القمي، فيثبت كونها لمن؟ لعلي بن إبراهيم القمي، وبالتالي يمكن التمسك بها وإثبات وثاقة جميع رجال علي بن إبراهيم القمي. هذا هو الإشكال الثاني ودفعه. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث يقول وإن سلمنا لكم بهذا الكلام، ولكن هناك الكثير من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي قد نص الرجاليون الآخرون على ماذا؟ على ضعفهم، وبالتالي لا يمكن استفاد وثاقتهم. فمن جهة علم إبراهيم وثقهم، ولكن الآخرون ماذا؟ يضعفونهم، وبالتالي لا يمكن لا يمكن الأخذ بهؤلاء الرجال ويكونون ضعافا. ولكن يرجو على هذا الكلام، يشكل على هذا الإشكال، أنه وإن كان ذلك صحيحا، ولكن هذا يدل على أن هؤلاء الذين ذكرهم القمي كانوا ثقاتا بنظره، وأولئك ضعفهم لأنهم ضعفهم بنظرهم، ولا ضرر في ذلك. فإن المسألة سوف تكون حينئذ من باب تعارض التوثيق والتضعيف، وعندها نرجع إلى المرجحات، إما أن نتساقطا أو نرجح إما التضعيف أو التوثيق بحسب القرائن، فلا غير في ذلك. حتى وإن ضعفوا الآخر وضعفوا بعض الرجال، نعم لو كان التضعيف مسلما عند جميع الرجالين، لو أن جميع الرجال نصوا على ضعف شخص معين، عند ذلك لا يمكن استفادة توثيقه من ماذا؟ من كلام علي بن إبراهيم القمي. هذه هي الإشكالات الثلاثة التي ذكرها المصنف قبل ذكر القول الثالث، وأورد عليها واتضح عدم تماميتها، اتضح عدم تماميتها. زين، القول الثالث، القول الثالث يبدأ من قولي والمهم أن يقال. قلنا المصنف ذكر ثلاثة أجوبة أو ثلاثة نقوط على القائلين بوثاقة رواة تفسع بن إبراهيم القمي، وأورد عليها فلم تثبت هذه النقوط، فيبقى القول بوثاقة تفسع بن إبراهيم القمي رواة تفسع بن إبراهيم القمي يبقى صحيحا، ويتمسك بالوثاقة، لأنه النقوض الثلاثة التي ذكرها المصنف غيره تامة. ولكن ذكر المصنف بعد ذلك، هو القول الثالث، ذكر إشكالين، وهذان الإشكالان تامان، وبالتالي فلا يمكن استفادة التوثيق رواة تفسير علي بن إبراهيم القمي. قال والمهم أن يقال الإشكال الأول، الإشكال الأول يقول نحن وإن سلمنا أنه يوجد لعلي بن إبراهيم القمي تفسير، لماذا؟ قال لأن الطوسي والنجاشي وغيرهم من أعلام المتقدمين من الرجاليين ومن أصحاب التراجم عندما ترجموا لعلي بن إبراهيم القمي قالوا أنه ألف تفسيرا، نحن نسلم بذلك، ولكن لا نسلم أن هذا التفسير الواصل إلينا، هذا الكتاب الموجود المتداول، لا نسلم أنه نفسه هو الذي ماذا؟ ألفه علي بن إبراهيم القمي، بل نحتمل أنه من الأساس ليس هو، أو نحتمل أن بعضه ليس لعلي بن إبراهيم القمي، وإنما بعضه مدسوس فيه، مدسوس فيه من تفسير أبي الجارود، وأبو الجارود هو زياد بن المنذر الهمداني الكوفي الخارفي، هذا كان من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وعندما قام زيد الشهيد بتلك الثورة كانت لهذا زياد بن المنذر بعض المواقف أخرجته عن الاستقامة وانحرفه، وبالتالي كان من الواقفين ضد الإمام الصادق عليه السلام، وأنشأ فرقة معروفة بالفرقة السرحوبية، سرحوبية نسبة إلى زياد بن المنذر، كان يلقب بالسرحوب، السرحوب الذي تكون رقبته طويلة يسمى بالسرحوب، وأنشأ فرقة له، فكان صاحب مذهب في قبال الإمام الصادق عليه السلام، وبالتالي فإن هذا التفسير على أقل الاحتمالات على أقل الاعتبار يكون بعضه ليس من تفسير علي بن إبراهيم القمي، وإنما هو من تفسير أبي الجارود زياد بن المنذر. قال والدليل على ما نقول أننا لو راجعنا تفسير القمي المتداول المنسوب القمي لوجدنا فيه عبارات توحي بأن قائل هذا الكلام ليس هو علي بن إبراهيم القمي. مثال ذلك بعدما يسرد الكلام يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي، أو رجع إلى رواية علي بن إبراهيم القمي، أو رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم القمي، هذا معناه أن الذي يتكلم ليس علي بن إبراهيم القمي، فلا يحصل لنا الاطمئنان بان هذا التفسير هو تفسير علي بن ابراهيم القمي. والشواهد على ذلك كثير، لو راجعنا تفسير القمي لوجدنا من هذا الكلام الشيء الكثير. المصنف يذكر هنا بعض النماذج. هذا هو الاشكال الاول وهو تام على تفسير القمي. الاشكال الثالث، الاشكال الثاني الصحيح الذي يقول يوجد في نفس تفسير علي بن ابراهيم القمي توجد بعض القرائن تشهد وتدل على ان القمي ليس بصدد اثبات وثاقه جميع رواه الوالدين في هذا التفسير. مثال ذلك انه بعض الروايات يذكرها مرسله وبعض الروايات مقطوعه السند، وبالتالي الروايه المرسله والمقطوعه السند معناها ان رواتها غير متشخصين غير معروفين، وبالتالي كيف يحكم علي بن ابراهيم القمي على وثاقه من هم ليسوا متشخصين وهم ليسوا معروفين؟ هم ليسوا موجودين، يعني الروايه لا يعرفهم، روايه مرسله، كيف يحكم عليها بانها صحيحه ويوثق رواتها والحال انهم ليسوا معروفين، الحال انهم ليسوا مذكورين، الحال الروايه مرسله؟ فهذه قرائن على ان علي بن ابراهيم القمي ليس في مقام توثيق جميع رجال الوالدين، بل يوجد في رجال علي بن ابراهيم القمي في هذا التفسير من هو من لا يمكن ان يكون من الثقات، ولد اسماء لا يمكن ان يكون من الثقات. مثل ذلك يحيى بن اكثم. يحيى بن اكثم كان من قضاة العامة، كان قاضي وهو عامي المذهب، ومعروف هذا الشخص وله مناظرة طويلة مع الإمام الجواد عليه السلام عن بعض أحكام الحج معروفة، وقد كان من الخبثاء غير المنقادين للأئمة عليهم السلام، وكان إنسانا منحرفا في سلوكه وفي آرائه، وبالتالي كان موضع سخط الأئمة عليهم السلام، هذا لا يمكن القول بوثاقته، فكيف يدعي علي بن ابراهيم القمي وثاقة هذا الشخص؟ إذن النتيجة أن هذين الإشكالين تامان، وبالتالي فلا يثبت وثاقة رواية تفسير القمي. والخلاصة أن الكلام أو الأقوال في تفسير علي بن ابراهيم القمي ثلاثة. قلنا القول الأول هو القول الذي يقول أن جميع رواة تفسير القمي ثقات، هو ذهب إليه الحر العاملي وذهب إليه السيد الخوئي. والقول الثاني هو القائل أن الثقات منهم هم خصوص المباشرين. والقول الثالث هو عدم استفادة توثيق رواة تفسير القمي، بل لا أحد منهم ثقة إلا بدليل خاص.
نطبق هذه العبارة.
قال التوثيقات العامة، التوثيق تارة يكون متعلقا بشخص واحد أو أشخاص معينين، وأخرى يكون متعلقا بعنوان كلي. مثال الأول قول النجاشي في حق حماد مثلا ثقة في الحديث، ومثال الثاني يكون متعلقا بعنوان كلي عام. ما يدعى في حق علي بن إبراهيم من أنه وثق كل من ورد في أسانيد الروايات التي نقلها في تفسيره. والتوثيقات العامة كثيرة، نذكر منها أولا رواة تفسير القمي. تفسير القمي تفسير روائي لرجل عظيم من أصحابنا عاصر الإمام العسكري عليه السلام، يعرف بعلي بن إبراهيم القمي، المتوفى سنة 217 للهجرة. والكتاب المذكور الذي طبع مؤخرا طبعة ثانية في النجف مقدمة طويلة ذكر فيها القمي جملة استفاد منها بعض الأعلام توثيقه لجميع رواة والدينه في تفسيره، والعبارة هي كما يلي: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم. وقلنا في المسألة ثلاث أقوال. القول الأول: وقد استفاد صاحب الوسائل من العبارة المذكورة توثيق القمي لجميع من ورد في التفسير المذكور بشرط انتهاء السند إلى المعصوم عليه السلام. قال في الوسائل الجزء 20 صفحة 68: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام. وقد اختار ذلك أيضا السيد الخوئي رحمه الله في المعجم. ولو تم هذا الكلام، لو سلمنا بهذا، لأصبح 260 رجلا من الثقات كما قيل، ومن هنا نعرف مدى أهمية البحث المذكور. زين، القول الثاني: وهناك احتمال آخر في العبارة المتقدمة، وهو أن يكون القمي بصدد توثيق خصوص مشايخه المباشرين دون كل من ورد في سند الروايات. ورد السيد الخوئي هذا الاحتمال بأن القمي بصدد إثبات صحة تفسيره، وهو يتوقف على توثيق كل من ورد فيه لا خصوص من يروي عنه بالمباشرة. وعلى ضوء ذلك حكم قدسيسره على السيد الخوئي بأن كل من ورد في التفسير المذكور ثقة ما لم يضعف من قول النجاشي أو غيره، فيسقط التوثيق عن الاعتبار لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة بالجرح كما هو واضح. نعم، يقول عندها فقط عند التعارض بالترجيح والتوثيق والتحديد عند ذلك يسقط. هذا حصيلة ما قيل في توجيه حجية رواية تفسير القمي. ذكر هذان الرأيان وناقشهما المصنف في ثلاثة نقاشات وهي غير تامة. أولا: أن راوي للتفسير المذكور هو أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة التفسير نفسه. والشخص المذكور مجهول الحال ولا يعرف عنه شيء، ومعه فيسقط الكتاب عن الاعتبار لجهالة الراوي له. وفيه أن الشيخ الطوسي في فهرسته يذكر طريقا صحيحا إلى جميع كتب علي بن إبراهيم القمي، والتي منها تفسيره، ويصل في ذلك الطريق إلى القمي نفسه. يعني عنده طريق آخر للشيخ الطوسي وهو طريق صحيح لم يرد فيه أبو الفاضل. ومع افتراض أن القمي نفسه قد أجاز الشيخ الطوسي بالوسائط، يعني مثل هذا الطريق الشيخ القمي صاحب التفسير قد أجاز الشيخ الطوسي بنقل التفسير، وعنها فلا تبرر جهالة أبي الفاضل. زين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: أن مقدمة الكتاب المذكور التي هي مقدمة طويلة لم يثبت كونها من القمي، فإنه بعد الاستمرار في سرد المقدمة ورد أثناؤها ما نصه قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشم القمي: فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ. وهذا يولد احتمال أن المقدمة لم تكن من بدايتها للقمي، وإنما يبتدئ كلام القمي من جملة فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: والعبارة السابقة التي يراد الاستشهاد بها وهي ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي، هذه مذكورة قبل ذلك. يعني قبل ماذا؟ قبل قال علي بن إبراهيم القمي. ومعه فلا يمكن الاستشهاد بها لعدم الجزم بكونها من كلام القمي. وفيه أن الجملة السابقة التي يراد الاستشهاد بها قد نقلها صاحب الوسائل في وسائله، وهو يعني صاحب الوسائل له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي وبالتالي إلى القمي نفسه. يعني طريق الطوسي القمي صحيح، فيثبت ذلك أن القمي قد ذكر الجملة السابقة وأوصلها إلى صاحب الوسائل من خلال الشيخ الطوسي. طبعا هذا النقاش والنقاش الذي قبله ليس تاما فيه ما كلام، ولكن المصنف لم يذكره. زين، الإشكال الثالث: إن بعض من ورد في تفسير القمي ما دام قد ضعف من قبل النجاشي أو الشيخ يعني الطوسي، فذلك يدل على أن القمي لا يقصد توثيق جميع من ورد في تفسيره. وفيه لعل من ضعف هو ثقة في نظر القمي، فيكون المولد من موال التعارض بين التعديل والجرح، ولا يكون التضعيف قرينة على أن القمي لا يريد توثيق كل من ورد في تفسيره. أجل، لو كان الضعف مسلما لدى الجميع واضحا أمكن أن يجعل ما ذكر قرينة، ولكن أين وجود ذلك؟ يعني لا يوجد توثيق أو تضعيف متفق عليه مسلما لدى الجميع. إذن المناقشات المذكورة غير واردة، هذه الثلاثة التي تقدمت. والمهم أن يقال القول الثالث. أولا، أن القمي وإن كان له كتاب باسم التفسير ولا يمكن التشكيك في ذلك باعتبار أن النجاشي والطوسي قد نص على وجود التفسير المذكور وذكر إليه طريقا صحيحا، ولكننا نشك في كون التفسير المتداول اليوم هو نفس تفسير القمي، نشك في ذلك، ونحتمل عدم كونه للقم رأسا أو لا أقل بعضه للقم والبعض الآخر قد دس فيه من تفسير أبي الجارود زياد المنذر. والدليل ومما يؤكد ما نقول التعبير التالي رجع إلى تفسير إبراهيم القمي، أو رجع إلى رواية علي بن إبراهيم، أو رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم، أو في رواية علي بن إبراهيم، وغيرها موارد كثيرة. هذا تدل على أن صاحب الكلام ليس هو علي بن إبراهيم القمي، وإلا لماذا يقول هذا الكلام؟ الإشكال الثاني أن في التفسير بعض القرائن التي تشهد بأن القمي ليس بصدد توثيق جميع رواة كتابه. في الجزء الأول صفحة 66 يقول: حدثني أبي رافع، حدثني أبي رفع قال الصادق، يعني رواية مرفوعة عن أبوه مباشرة عن الصادق، وبين أبيه وبين الصادق ماذا؟ فاصل زمن كبير بين الروايات، فالرواية مرسلة. حدثني أبي رفع، يعني أيضا يقول حدثني أبي رفع، الرواية مرفوعة ماكو سند. وفي الجزء الأول صفحة 99 يقول: وحدثني محمد بن يحيى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين، رفع الحديث يعني أرسله من دون واسطة. وفي موزع آخر يقول: وحدثني أبي عن حسين بن سعيد عن بعض رجاله، من هم بعض رجاله يذكرهم؟ إلى غير ذلك المواد التي لا يمكنه فيها التوثيق. لماذا؟ لعدم تشخص رواة السند. الرواة إذا لم يكونوا متشخصين فكيف يحكم عليهم بكونهم ثقات والحالهم ليسوا متشخصين، لا يعرفهم. فهذا دليل على أن القمي ليس في مقام وليس في صدد إثبات وثاق جميع الرواة. إيه الخلل في الكتاب، يعني لا يمكن للقمي أن يوثق. لماذا؟ لأنه لا يعرف الرواة.
أقصد الكتاب الشيخ القمي.
إيه نعم، وهذا الكلام كلامنا في الكتاب المتداول.
الكتاب
المتداول إيه هذا لا 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 نقول أنه تفسير القمي لهذه الأدلة.
نعم
للقمي تفسير، ولكنه مدثر وضاع. بل في بعض الموارد ورد اسم من لا يمكن أن يكون من الثقات، وهو كيحيى بن أكثم، الوارد في الجزء الأول صفحة 356. ويحيى بن أكثم كان من قضاة العامة، وكان من الخبتاء غير المنقادين للأئمة عليهم السلام، وكان منحرفا في سلوكه، وكان يتهم بفعل أفعال قوم لوط، عاذنا الله من ذلك. فلا يمكن استفادة توثيق رواة تفسير علي بن إبراهيم القمي. هذا تمام الكلام، والكلام في البقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.